إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، فصل اللهم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم جئناك تائبين فتب علينا، مستغفرين فاغفر لنا، راجعين فتقبلنا، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أعنا على أنفسنا، اللهم إن نفوسنا ضعيفة فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، قوي في رضاك ضعفنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، هنبتدي معاكم محاضرة النهاردة، وهي محاضرة استكمالية للي بدأناه في المحاضرة السابقة في كيفية التعامل وكيفية فهم نفسية المراهق وسيكولوجية الصراع الذي يحدث في كثير من الأحيان ويحصل منه كم كبير من ردود الأفعال. ولو ربنا سبحانه وتعالى كرمنا في هذه المحاضرة سنتحدث عن الثقة وكيف نزرعها، أو ما هي التوجهات والتوجيهات اللي ممكن الواحد يتعلمها عشان يبث الثقة في نفوس الأبناء. ولعل النهاردة عامل أكثر من عشرات الوسائل لزرع الثقة في أبنائنا في هذا السن، ولكن أنا حاسس بخواطر جت في عقول وقلوب كتير من اللي سمعوا أو بيسمعوا المحاضرات دي. هو الموضوع صعب قوي كده ليه؟ أنت صعبتها لنا كده ليه؟ الناس من قديم الأزل للنهاردة بيربوا، وما سمعناش على مسألة تركيز في مسألة التوعية التربوية في السن ده. حقيقة المسألة صعبة، والمسألة ما كانتش عمرها سهلة، وأي بني آدم عاوز يحمل الأمانة ويجي عند ربنا سبحانه وتعالى موفي الأمانة فلا بد وعليه أن يقوم بما ينبغي. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، فهي أمانة بكل المقاييس. وبالتالي المسألة صعبة، المسألة صعبة، جهاد النفس في سبيل إصلاحها عشان نوجه صح صعبة. قصة ظريفة كده برضو نخفف جو وطئة التربية، إن في شاب جه عاوز يتعلم من سقراط مبدأ الفلسفة، فقال له أنا عاوز أعرف كل حاجة أنت بتعرف. فقال له سقراط إذا كانت تلك هي رغبتك حقا، يعني دي رغبتك قوي، فاتبعني إلى النهر، تعال معايا إحنا رايحين لإيه النهر. الولد ماشي ورا سقراط، بيشوف طريقة حركاته، طريقة مشيه، بيشاور إزاي، بيتكلم إزاي، لحد ما وصل إلى النهر. جلس سقراط على ضفة النهر، جلس الولد على ضفة النهر. سقراط قال له خد بالك، بص نظرة واعية متمعنة على النهر ده وقول لي أنت شايف إيه. الولد بص كده، أنا مش شايف حاجة، أنا مش شايف غير المية. فقال له سقراط لا بص كويس. فبص كويس، فالولد بينحني عشان يبص ويدقق ويقرب النظر. سقراط مسك راس الولد ودخلها داخل المية. الولد طبعا قاعد يعني المية مغرقة راسه وحيغرق، وسقراط ماسك بقوة راسه ومنزلها تحت المية، والولد يعني خلاص هيخلص. جذبه في آخر لحظة سقراط وحطه على ضفة النهر. فالولد طبعا ردة الفعل الطبيعي، انت مجنون، انت واضح ان دماغك يعني خفت، انت عجوز اخرق، انت قاعد يتكلم الولد، انت عاوز تعمل ايه بالضبط؟ عاوز تقتلني؟ انا قلت عاوز اتعلم كل حاجة عندك، مش عاوز تقتلني. فقال له سقراط لما كنت ماسكك وماسك راسك وحطتها تحت المية، ايه الشيء اللي كنت تتمنى بقوة وتحبه وعاوزه اكتر من اي حاجة تانية؟ فالولد بيقول له انا كنت عاوز اتنفس شوية هوا، دي اكتر حاجة كنت عاوزها وانا تحت النهر، ان انا عاوز اتنفس. فقال له سقراط لا ترتكب ابدا حماقة الظن بان الحكمة تأتي بهذه السهولة. يعني يا تربويين يا اللي عاوزين تعلموا الاولاد ازاي يربوا ويتربوا، خدوا بالكم المسألة مش بهذه السهولة، المسألة صعبة. وشبهها سقراط في وقت من الأوقات بالمعنى اللي موجود. لا ترتكب أبدا حماقة الظن بأن الحكمة تأتي بهذه السهولة. يا صديقي الصغير، عندما ترغب في التعلم بقدر ما كنت ترغب في بعض الهواء تأول، عد إلي مرة أخرى. يعني يقول له إذا كنت عاوز تتعلم، وإذا كنت عاوز تدرب نفسك، وإذا كنت عاوز تبقى ماهر، وإذا كنت عاوز تبقى حاجة، فلو سمحت ما تجليش إلا أما تكون نفسك تتعلم زي ما نفس الغرقان وهو بيغرق في شوية هواء. هي حكمة صراحة حقيقي. اللي عاوز يتعلم شيء لابد وأن يحس بقيمته، لأن القضية في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة. وبناء على كده من المفترض علينا إن إحنا ناخد بالنا بقى إن إحنا أول ما ابتدينا نسمع أول محاضرة ما بنسيبش المجموعة إلا مع آخر محاضرة. يعني عاوزين نقول إن إحنا في خندق واحد بنحاول قدر المستطاع إن إحنا ندفع أولادنا إلى ما هو صالح وإلى ما هو جيد. لفت انتباهي وأنا بتكلم المرة اللي فاتت على الصراع، وإن كل واحد عاوز يثبت ذاته، وإن كل واحد عاوز يبقى يعني متفرد، وإن كل واحد عاوز يبقى في بعض أوقات يستقل بذاته بشكل أو بآخر. لفت انتباهي قصة من القصص قد إيه إن شبابنا مفتقدين إنهم يثبتوا ذاتهم. قصة غلام الأخدود. غلام الأخدود ده اللي هو كان في وقت من الأوقات 11 سنة 12 سنة 13 سنة، يعني في السن ده، وإزاي إن الولد ده ببساطة استفاد من الطاقة اللي موجودة عنده في مرحلة المراهقة إلى إنه هو يعمل شيء كويس قوي من خلال العند، ومن خلال تمسكه بفكره، ومن خلال اندفاعيته، ومن خلال رغبته أن يعمل حاجة كويسة. وده يؤكد أن الاندفاعية أو العند اللي عند أولادنا ممكن تستثمر كويس وممكن تستثمر وحش. ممكن يكون إنسان ذا نشاط يبقى سلوكه سيء، وممكن يكون سلوكه خير، لكن يلاقي حد يوجهه ويديله الثقة بأن يقدر يعمل ده. غلام الأخدود ببساطة هو غلام بسيط صغير. في الحديث رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال كان ملكا في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث لي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر الغلام مر إلى راهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي. أما بدأ يتأخر، الساحر بيقول له: أنت تأخرت فين؟ الولد بيقول للراهب: أنا مش فاهم إيه الصح؟ هل الصح اللي والدي قال لي أتعلمه، ولا الصح اللي أنت بتقول أتعلمه؟ كلامك حلو، كلام الساحر حلو، أنا في الصراع أختار إيه؟ هو ده الصراع الحقيقي للمراهق. الولد بيتعرض عليه فكرتين، فكرة يؤيدها الآباء وفكرة تانية يفريدها المحيطين به، والولد يقول: أنا فين من دول؟ أين ذاتي؟ أنا عاوز إيه بالضبط؟ فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذا أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس. يعني دابة عظيمة يعني إيه؟ قيل إنه أسد، قيل إنه هو حيوان من الحيوانات الشرسة. دخل المدينة فقال: اللهم إن كان أمر الراهبين أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. يعني هو قال إيه؟ أنا بقى بصراحة مش قادر أفصل إيه الصح وإيه الغلط. أنا موقف زي ده يا رب، يعني أنا هستخير وأشوف لو قتلت الدابة دي بالطوبة دي بالحجر ده، يبقى يا رب أمر الساحر ده مش محبب ليك، أمر الراهب هو المحبب، أنا همشي في سكة الراهب واخلص بقى من ضيلمة الصراع الطويلة اللي ما بين الصح والغلط، الراهب والساحر، والدي بيقول لي كذا وأنا حاسس بكذا. فأتى الراهب فأخبره، قال له: أنا عملت حاجة غريبة أوي النهاردة، أنا قتلت الدابة اللي دخلت المدينة ومخوفة الناس، وكنت استخرت ساعتها أن لو الدابة ماتت يبقى أنت الصح. فقال له الراهب: أي بني، أنت النهاردة، أنت اليوم أفضل مني عند ربنا سبحانه وتعالى، فقد بلغ من أمرك ما أرى. أنا شايف أنك أنت ما شاء الله الله أكبر، بالرغم أن الراهب أكبر سنا. خد بالك بقى من الثقة، شوف بالك بقى أما بيحط الواحد الراهب ده أعلم من الولد بكتير، الراهب ده هو اللي علم الولد يعني أستاذه. وبالرغم من كده شوف مبادئ الثقة، أما بتحب تديها لابنك بيقول له: أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى. أنا شايف مستقبل باهر، أنا شايفك هتقدر تحقق اللي أنا ما قدرتش أحققه في وقت من الأوقات، وإنك ستبتلى. خد بالك بقى، شوف الكلام الحلو الرائع، إنك ما تقول للمراهق أنت اخترت السكة دي، بس خد بالك بقى هتمتحن كتير، وناس كتير جدا هتزعزع ثقتك في السكة اللي أنت ماشي بيها. خد بالك، لازم تكون واثق في السكة دي. فبيقول له خد بالك هتقع في مواقف كتيرة، هتقف قدام بابا وتتكلم وتتناقش، عمك وتناقش وتتكلم وهكذا. يعني قصدي ايه؟ قصدي ان الفكر العالي اللي كان موجود في وقت من الاوقات عند الراهب ده مطلوب الاباء والامهات. ما كنا بنقول انه هيفقدوا السيطرة ولا هيفقدوا القدرة على انهم يعرفوا اولادهم بيعملوا كل حاجة، شوف الراهب ببساطة بيقوله بيحلل القصة والقضية في منتهى السهولة. وانك ستبتلى، خد بالك انت ماشي في السكة دي يبقى هتلاقي صعوبات ومشاكل، فحضر نفسك ما دمت اخترت السكة دي. وخد بالك ان المراهق لما بيختار السكة الصح ومقتنع بيها وسبنا له حرية الاختيار، تأكد تماما انه بيدافع عنها في منتهى القوة، حتى لو السكة غلط، حتى لو صاحب السوق ده بيرميه ورا الشمس، لكن هو حاسس بمصداقية العلاقة بينه وبينه بيمشي وراه مهما كانت الظروف. عشان كده بقولك استفدها للتوجيه السليم بشكل او باخر. وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. اوعى أبدا تقول علي يا ابني، استحمل وتعالى على نفسك. وكان الغلام يبرئ الأكمة، يعني من ولد أعمى، والأبرص اللي في جسمه بياض، ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليسا للملك وكان أعمى إن الولد ده بلغت شهرته في العلاج مبلغ أعلى من الأطباء، عنده كرامات. من خلال المعرفة دي بدأ جليس الملك يتحرك بهدايا كثيرة للغلام عشان يشفي من العمل اللي هو فيه، وبعت له بالهدايا ودخل عليه. فقال الغلام إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. شوف الثقة أما تتولد عند الولد من خلال رب العالمين، شوف قد إيه التواضع بتاع الولد، قد إيه تقوقعه على الفكرة اللي تعلمها بشكل أو بآخر. فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. في الثقة، يعني هو ما بيدورش على منبع ثقة ذاتي لنفسه بقدر ما بيرشد الناس إلى الخير. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك، يعني جه إلى الملك، فجلس إليه كما كان يجلس في كل يوم، لكن المرة دي مردود البصر. فقال من رد بصرك؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فعذبه فدله على الغلام. فأخذ الغلام فعذبه فأدله إلى إيه؟ إلى الراهب. يعني بدأت المسألة تخش دلوقتي في صراع، أنت صح ولا غلط؟ بدأ الولد يحتك بالابتلاءات، بدأ الولد يرشد على الراهب. فلما جيء بالراهب نشر من رأسه إلى أخمص قدميه قدام الغلام، وبيقول له الملك، بيقول للراهب ارجع عن دينك، فأبى لحد ما وضع المنشار. ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه، قال لأفعلن فيه ما لم يفعل في أحد من قبل. ده بقى لازم أعمله عبرة لمن لا يعتبر. وخد بالك إن القضية اللي شايلها شايلها مراهق، إن تحمله للمسؤولية من مبدأ الثقة اللي اتغرست فيه في وقت من الأوقات ببساطة، دايما ده بيساعد المراهق أن يخطو خطوات واسعة. ودايما حط في ذهنك دايما الراجل اللي اخد ابنه بعد رسوبه في مادتين وعشاه، وادى لابنه معنى من المعاني عالي جدا بانه يثق في ابنه انه يستطيع. وافتكر دايما الدكتور محمد نصار اما مسك ايدي في وقت من الاوقات وقال اخوكم او زميلكم ياسر هو الوحيد اللي فكر انه يتكلم، بالرغم ان انا ما اتكلمتش الا اني دلوقتي انا بتكلم. شوف قد ايه ان حاجات صغيرة وبسيطة بتفرق عند المراهق وتدفعه الى ما هو افضل. في ملايين من المراهقين كانوا بيعيشوا في زمن الغلام، لكن ما حد ذكر زي ما ذكر الغلام ده السبب الرئيسي في التربية النفسية اللي كان بيعملها الراهب ليه والثقة اللي ادهاله. طبعا دفعوا الى نفر من اصحابه وقال لهم اذهبوا به الى جبل كذا، اصعدوا الى الجبل. فصعدوا الى الجبل، فلما بلغوا ذروته فإن رجع عن دينه، يعني أما توصل للآخر خيروه، لو رجع عن دينه هاتوه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا إلى الجبل، فقال اللهم اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، فارتجف الجبل، سقط كل من كان حوله ورجع الغلام إلى الملك فقال ما فعل أصحابه؟ فقال كفانيهم الله تعالى، ربنا سبحانه وتعالى كفاني بهم. فدفعوا إلى نفر آخرين عشان يوصلوا في وسط البحر يلقوه إن لم يرجع عن دينه، فقال قولته السابقة اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، فإذا بالبحر يموج ويسقط كل من كان في السفينة ويبقى ذلك الغلام. ثم رجع إلى الملك فقال له يا أيها الملك إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس وقل بسم الله رب هذا الغلام ثم ارمني، قتلتني أمام الناس جميعا. فكرة بسيطة قوي، ذكية قوي، لدرجة أن الملك ما خدش باله من مدى عمق الفكرة، من مدى قوة تفكير الولد. قد إيه الشباب في السن ده لو استثمرنا تفكيرهم بشكل أو بآخر يمكن أن يخرج منهم ما لا يخرج من الكبار. الملك اتضحك عليه، الملك أصيب، الملك فقد بصيرته، الملك جمع الناس زي ما قال وربطوا صلبه ومسك سهم من كنانته ثم قال باسم رب الغلام أقتل الغلام، والناس سمع الصوت وشايفين السهم وهو ينطلق إلى قلب ذلك الغلام فمات الغلام. وبالقطع عارفين القصة الطويلة اللي احنا عارفينها، الناس كلها قالت ايه؟ امنا برب الغلام. سبحان الله، امنا برب الغلام، الناس كلها امنت. عمل اخدود كبير، القى فيه نيران شديدة، بدأ يدفع الناس يدفع الناس، الى ان جاءت امرأة تحمل طفلا، يعني قلقت الست، خافت، ده طبيعة الامومة والطفولة، فما كان من الطفل الا ان قال يا امه اصبري فانك على الحق وانها لخطوات الى الجنة. يعني احنا عاوزين نقول ان هو النماذج دي لازم نبص لها بمفهوم تاني مختلف، ان احنا نفسنا فعلا حقيقة نبث الثقة في نفوس اولادنا بشكل جيد عشان يخرج منهم المعاني الضخمة اللي موجودة. لكن احنا لازم نكمل الحتة بتاعتنا اللي ناقصة، حتة في غاية الاهمية، حتة بننهي بيها الصراع اللي اتكلمنا عليه في المحاضرة اللي فاتت عشان نخش في مبدأ من مبادئ الثقة. لكن قبل ما نخش في تكملة الموضوع، في عنوان صغير كده، من يمتلك المشكلة؟ مشكلة من؟ امتى اتدخل في مشكلة ابني؟ امتى ابني اما يكون عامل مشكلة في المدرسة او في الشارع او مع اصحابه او عامل مشكلة مع والدته او عامل مشكلة مع مين اتدخل؟ وامتى اسيبه يتحمل المسؤولية؟ وامتى يتحمل تبعات الخطأ اللي هو وقع فيه؟ في كتير من الأحيان احنا ما بنسيب لهمش حرية التصرف خالص، اما بيبقى فيه مشكلة بنقدم لهم الحلول على طول، اما بيبقى فيه مشكلة في المدرسة ممكن ننهيها، في الشارع بننزل معاه، مع الجيران بننهيها، مع مع مع، دي مش شغلتك، انت شغلتك تربوي بتوجه. حدود تدخلك في حياة ابنك لابد وان تكون محددة ومقننة. عشان كده جبت استبيان صغير من ايه؟ من اربع اسئلة، وجاوب عليها بنعم او لا، وشوف اجاباتك، وفي الاخر هقولك امتى تتدخل وامتى ما تتدخلش. اسأل نفسك في اي مشكلة ابنك نفسه وقع فيه، هل حقوقك انت كأب لم تحترم؟ نعم ام لا؟ يعني مشكلته في المدرسة ملهاش علاقة بحقوقك، يبقى المشكلة دي حقوقي لم تحترم، مين اللي قال؟ لا. لكن لو مشكلة خاصة بك انت حقوقك يبقى تتدخل، مشكلة مع الجيران انت مالك، يتصرف مع الجيران وهكذا. هل يمكن ان يتأذى احد؟ تقول نعم ام لا؟ تقول نعم ام لا. هل هناك تعدي على حق الغير؟ يعني هو خد حق احد، صادر حق احد، اعتدى على حد. اخر سؤال بقى، هل ابني لا يستطيع تحمل المسؤولية؟ اهي دي بقى الفيصل. هتلاقي ان معظم المشاكل عندك ان ابنك ما صادرش حقوقك، ممكن يتأذى حد، ممكن يتعدى على حق الغير، لكن هتلاقي ان النقطة الفاصلة اللي تخليك تتدخل في حل مشاكل ابنك وتبقى انت المتسبب في المشكلة اصلا ومش ابنك هو المتسبب، اذا كنت لم تعلم ابنك تحمل المسؤولية. يبقى يوم ما تقول لي هل ابني لا يستطيع تحمل المسؤولية، نعم ابني لا يستطيع تحمل المسؤولية، تبقى مصيبتك انت، يبقى مشكلتك انت، يبقى لازم تروح للمدرسة وتروح للجار وتروح لهنا وتروح هنا وتبتدي تصلح الامور لانك انت اللي مبوظ الدنيا. لكن لو حصلت الثلاث مشاكل، ان حقوق صدرت وتأذى الغير وانه تعدى على حد، تأكد تماما انك لو مخليه عنده قدر من تحمل المسؤولية هو اللي يكفي نفسه، هو اللي يكفي نفسه، هو غلط لازم يتحمل تحمل المسؤولية. عشان كده بلفت الانتباه ان احنا الاستقلال الذاتي بتاع اولادنا لازم يكون في صورة تحمل مسؤوليات، ان انا اديله مسؤوليات، ان الابن يبقى متحمل مسؤولية ما يصنع. وهي دي مصيبتنا حاليا، دايما بنقول ان اولادنا لا يستطيعوا تحمل المسؤولية، لا يستطيعوا تحمل المسؤولية. طبعا انت بتتدخل وتحط مناخيرك في كل حاجة. عشان كده لما اقول لك من يمتلك المشكلة، المشكلة مشكلة من، دي مهمة جدا لازم تحددها من الاول عشان تعرف انت ربيت ولا ما ربيتش. لو اجابتك على السؤال ابني لا يستطيع تحمل المسؤولية نعم، يبقى انت اب فاشل وام فاشل. معلش يا اسلوب التربوي دايما بيبقى ناشف، اسلوب قياسي نعم ولا خلصنا، يبقى انت فاشل. لان هو ولد لا يعتمد على ذاته، معنى كده هيبقى على طول العمر على غيره وعليه وعلى زوجته وعلى اولاده. وبالتالي لابد ان يكون هناك قدر من تحمل المسؤوليه. الفرد صاحب المشكله هو المسؤول عن حلها، لذا لا يتدخل طرف بالحل الا بالاتفاق. مهمه جدا. عشان كده بقول لكم يعني الحاجات اللي انا بديها هنا بتدي بس يعني علامات على الطريق انا وصلت بالتربيه لاي محتوى واي صوره من الصور. هنكمل كلامنا. بيقول لك غالبا ما يستخدم المراهق سلوك سوي او غير سوي لما يعتقد انه مناسب، ويتتبع هذا اثر في تصرفاته وهيئته. الولد بيشوف موقف فبيتصرف، ممكن يتصرف وحش ممكن يتصرف كويس، وبناء على تفكيره ده بيؤدي الى التصرف، اما التصرف ده سليم واما التصرف ده مش سليم. النقطه مش في ده، المشكله مش في انه تصرف صح ولا غلط، المشكله فيك انت، كيفيه تفاعلك واستقبالك انت لهذه التصرفات هو ما يحدد استمراريه هذا السلوك او اختيار تصرف او اسلوب اخر. اما ابنك بيغلط انت بتستقبله ازاي، رد فعلتك عامل ازاي، اما بيعمل حاجه كويسه ردت فعلتك عاملة ازاي. فاكرين البنت اللي كانت بتقول انا كنت بعمل حاجات كويسة جدا 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 وما كانوش راضيين، فقلقت الحجاب بطلت تصلي. خد بالك، لان هو استقبلنا عند اولادنا بشكل او باخر وبصورة باخرى. اما كان ابني بيتكلم على قدرته على ان هو يعمل كمبيوتر ولا غيره، اتفه المواضيع دي كلها واقول له مذاكرتك وعملت وما عملتش، وما بقولش ده غلط بس يعني مش في اللحظه دي، مش يجي يكلمني قد ايه اصحابه مبهورين بيه، تيجي تقول له بس وتعالى تخليهم يجوا بقى يعني يتفرجوا على البيت انت بتعمل ايه، المبهورين بيك دول اللي فاكرين كذا. اما يجي ابنك يقول راي من الاراء في وسط البيت، راي هو شايفه واحتمال يكون صواب، تكتشف انك انت بتحقر من هذا الراي وما تسمعوش اصلا. اما يحدث خلاف بينك وبين زوجتك ويحس الولد انك انت شد على ام يتيجي شوي، بيقول لك بس يا بابا الله يكرمك انت عارف يعني انا بحبكم انتوا الاثنين، وانا بس حاسس ان في كذا وكذا، وانت كويس وهي كويسه، ولا تتدخلش انت ايه عشان تتدخل. الله، ايه ده، ايه الدنيا ماشيه كده ليه، الدنيا مش صعبه، انت مجرد اب، لست إله ولست في صورة نبي أو مرسل، أنت فرد عادي من الأفراد وغيرها. خد بالك أن الولد ممكن يتصرف سلوك سوي أو غير سوي، هو شايف ده مناسب، مطلوب منك أنك تتفاعل وتحيطه بهذا القدر من التفاعل عشان تقدر تتفاعل معه بشكل أو بآخر. يتعلم الأبناء من الآباء، ودي جملة لازم تحطها بقى إيه قانون عام في مسائل التربية، يتعلم الأبناء من الآباء مما يفعلونه أكثر مما يقولونه. مهما قعدت تتكلم على قيم ومثل وغيرها وانت ما بتعملش حاجة من هذه القيم، تأكد تماما انك هوى. فاكرين قولة الله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فعلا فعلا في كتير من الأحيان الولد بيبص كده للبق اللي شغال طول النهار توجيهات وغيره، وهو في أفعاله متناقض تماما مع كل قيمة من هذه القيم اللي بيتكلم فيه. عشان كده بقول لك لن يتفق أولادك معك في كل قيمك، ولكن إن كان هناك قيمة سلبية في طفلك فتأمل بعناية. وخد بالك كلمة طفلك دي، هناك قيمة سلبية في ولدك أو ابنتك فتأمل بعناية ماذا شاهد أولادك في أفعالك، شوف هم شافوا إيه، تصرف كما تحب أو كما تحب ابنك أن يتصرف. شوف أنا بقول لك إيه، تصرف كما تحب ابنك أن يتصرف. أبناؤنا يتعلمون مما نفعله أكثر من أقوالنا. وخد بالك من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المراهق يراقب تصرفاتك وأسلوبك وما يؤثر فيك، ثم يختارون لأنفسهم نوعية القيم وما يريدون. في عنوان صغير كده بقوله لك: اجعل ابنك طائرة أنت قائدها. يا حلوة دي. يعني إيه؟ يعني ابنك أكنه طيارة وأنت القائد بتاعها. دايما دايما أقول لك اجعل الطائرة هو ابنك في مجال رؤيتك، وراقبه على شاشة الرادار. مش لازم تكون لاذق فيه، ولكن أو من بعيد. عندما يكون هناك عطل ما أو تأخير في وصول الطائرة، فعليك أن تصلح هذا العطل وتعيد جدولة رحلة الطيران القادمة. لا تستطيع ترك عملك كمراقب ومتحكم في الطائرة إلا إذا سلمت هذه المأمورية لمن تثق به كي ينوب عنك. النقطة الرابعة: عندما تتعرض الطائرة لبعض المطبات، عليك الالتزام بعملك والقيام بواجبك. خلاص ابني راح، خلاص الدنيا اتهدت. لا، عليك الالتزام بعملك والقيام بواجبك، فلا يوجد شيء آخر أكثر أهمية من هذا الموقف. من أكبر الأخطاء فقدان الاتصال بالطائرة، وإذا حدث هذا لابد أن تبذل قصارى الجهد لإعادة الاتصال مرة أخرى. افتكر دايما أن ابنك تفكيره موزع ما بين رأي الآخرين فيه، وده مؤثر. المدرسة وده مؤثرة، الوقت والعامل ده مؤثر، المستقبل وعامل ده مؤثر، الخلافات الأسرية أو الخلافات المختلفة اللي ما بينه وما بين أصدقائه. لا تتعجب أبدا أبدا بالرغم من العلاقة الحميمة والاهتمام بينك وبين أولادك، إلا أنهم يسعوا تماما إلى الاستقلال والخلاف في الرأي، وتبقى أنت حائر كيف تتصرف في الأمرين. بالبساطة ببساطة، كلما كانت علاقة الآباء والأمهات متوترة مع أبنائهم قبل فترة المراهقة، الدنيا بتبوظ خالص. ولكن هناك طرق للتعامل بطريقة أبسط مع المشاكل. ما بين الرغبة المتزايدة عند المراهق للاستقلال بيقابلها شعور بالخوف، وده تلخيص كل اللي قلته في المحاضرة اللي فاتت والحد الحتة دي. ما بين الرغبة المتزايدة عند المراهق للاستقلال بيقابلها شعور أبوي بالخوف من فقد السيطرة على تصرفات المراهق، والخوف عليه من الأذى، ومن هنا تحدث المشاكل. وبالتالي بعد هذا الخضم الواسع اللي كنا بنتكلم عليه، لازم ناخد بالنا بقى من نقطة في غاية الأهمية، ان كل ده بياخد من أولادنا كتير من ثقتهم بنفسهم، كتير من تركيبتهم، كتير من الثقة بتاعتهم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.